السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كسر الصنم. حياكم الله وحيا الله ضيف البرنامج الدائم بإذن الله فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد الباحث في الفكر الإسلامي. حياك الله شيخ عمر.
يا هلا ومرحبا، حياك الله وحيا الله السادة المشاهدين.
أهلا بكم أيها الأفاضل. سنكمل في ما قد بدأناه في الحلقة الماضية، وهو تحت عنوان إخماد الفتنة. فهذه الحلقة إخماد الفتنة 2. حياكم الله وبياكم، حيا الله شيخي من جديد.
أهلا وسهلا ومرحبا.
حقيقة شيخ عمر، بعد الحلقة الماضية كانت ردود الأفعال تؤكد بأن هنالك ثمة إشكال فعلا، ونحن بصدد مشكلة كبيرة في أرض الشام بين المجاهدين، وما خرج في الإعلام يعني يؤكد هذا بأن هنالك فعلا مشكلة. دعنا نتحدث يا شيخ أو نجلي هذه المشكلة بالحديث عن داعش، وبالحديث عن البعد العقدي والفكري لدولة العراق الإسلامية ابتداء، حتى نستطيع أن نحدد الهوية، بعد ذلك ننطلق في الاستراتيجيات القادمة بالنسبة لهم وللمجاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة عند الله لعباده المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلاة ربي وسلامه على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحي الله السادة المشاهدين وحي الله المجاهدين الصادقين في بلاد الشام، وأسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين رب العالمين.
بادئ ذي بدء، أولا أحب أن أنوه إلى ما ذكرته في الحلقة الماضية حين ذكرت بعض المتخصصين وبعض الكتاب في التويتر الذين يهتمون بهذا الشأن ويبينون عوار هذه الفرقة الضالة ومساوئها وشنائعها التي تحصل اليوم في بلاد الشام، وذكرت منهم مجموعة، واتصل بي بعض الإخوة وقالوا إنك يعني ذكرت الأستاذ أحمد القايدي وأنه كان من ضمن القاعدة وانشق عنهم، وأنا لم أقصد ذلك أساسا، لأن أحمد القايدي يكتب باسمه الصريح، أنا والذي كان ينتسب إلى القاعدة لن يكتب باسمه الصريح مثل أسد الجهاد 2، وأسد الجهاد 2 ينظر للقاعدة ويذكر ذلك ويذكر أنه ينتسب للقاعدة، لكن في من سرعة الحديث وأيضا مداخلاتك السريعة يا أستاذ عبد الرحمن أحيانا يعني يحصل بعض اللبس. طيب، فأشير إلى أن الأخ أحمد الأستاذ أنا لا أعرفه بشخصه ولا يضره أني لا أعرفه، لكنني قرأت له بعض التغريدات وفيها جهد طيب في بيان عقائد القوم وممارساتهم وشنائعهم، فله الشكر الجزيل. هذا لزم التنويه أنه ليس من القاعدة، هذا الأمر يجب أن أشير إليه.
لا، أسد الجهاد طيب تو.
وأما أسد الجهاد تو فهو كان من القاعدة، ويذكر أنه كان من المنظرين للقاعدة ويعرف كثير من خفايا وأسرار القاعدة، وقد نشرها وأظهرها
وهو تراجع الآن.
وهو الآن نعم من المتراجعين. طيب، ومن الناقدين للقاعدة. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بارك الله فيك، وصلتني مثل ما ذكرت أنت أنه الحلقة الماضية كان لها أصداء كبيرة في المجتمع عندنا هنا وفي سوريا، وهذه الأصداء طبعا متوقعة لأن فيها الآن بيان ووضوح، وأنا أقول للناس جميعا الآن حصحص الحق، الآن ظهر الصبح لذي عينين، الآن يجب على علماء الأمة البيان، ومن لا يبين الآن فهو على خطر عظيم من العلماء الذين يكتمون الحق، إلا إن كانوا يوافقون القاعدة على منهجها التكفيري.
حتى في الموافق يحتاج بيان.
فليصمتوا، ما إذا كانوا يوافقونها هذا الصمت مشبوه والصمت مريب، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فأعلنوا النكير على هذه الجماعة وأظهروا أمرها للعامة والخاصة ولا تلبسوا على أمة محمد. يا من تصدرتم في منابر المنابر وجعلتم من أنفسكم موجهين وعلماء عاملين ودعاة في هذه الصحوة، إن سكتتم عن هذه الفئة المارقة فأنتم مشاركون لها في الإثم. هذا يجب أن يعلم، والآن ما فيه مجال للصمت، لا يعذر أحد من العلماء بصمته عن هذه الفئة المارقة. هذا الأمر الأول. فيه أمر، أما سؤالك عن تصنيف هذه الفرقة ولأي الطوائف والفرق تنتمي وما هو تصنيفها العلمي والفكري، فأقول
بس لا قبل التصنيف في مهم جدا، في كلام مهم جدا، أن تسمي القاعدة، وهناك يقولون كثمة فرق بين دولة العراق الإسلامية أو القاعدة.
أبجيك هالحين إن شاء الله يا أستاذ عبد الرحمن
حتى يتضح الأمر.
أبجيك هالحين، أما دولة العراق والشام
أيوة
اللي رأسها البغدادي
أيوة
فقد انشقت عن القاعدة
أيوة
ورفضت أمارة الظواهري، وهي تنظيم مستقل الآن عن القاعدة.
طيب،
وله فكره وممارساته، والقاعدة لها فكرها ولها ممارساتها، وجبهة النصرة انفصلت عن دولة العراق والشام وحصلت الحرب بينهما، وكادوا يقتلون رئيس جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، ولا زالوا يحاولون قتله ويبحثون عنه،
والمفتي كذلك،
وكذلك المفتي أبو ماريا. لكن وش التصنيف الفكري والعقدي لهذه الفرقة؟ كنت أقول إن هذه الفرقة لا تصنف من فرق الخوارج، وكثير من طلبة العلم، لأنهم لا يكفرون بالكبيرة بكل الكبائر، أنواع الكبائر، وهذا تصنيف علمي يعني أكاديمي، أن الخوارج الذين سموا بالخوارج، وأولهم المحكمة ثم الأزارقة ثم الصفرية ثم النجدات ثم الإباضية، هذه الفرق، فرق الخوارج، القضية الرئيسية المحورية عندهم التكفير بالكبيرة، وإن كانت الأباضية تعتبر في هذه القضية معتدلة جدا في قضية التكفير المسلمين بالكبيرة وقتالهم. فهذه الفرق القضية الرئيسية التي تجمعوا حولها ومحور فكرهم الذي يدورون حوله تكفير مرتكب الكبيرة.
طيب،
هؤلاء بكل بأنواع الكبائر، ومنهم من يفرق بين الكبائر اللي فيها حد واللي ما فيها حد، ومنهم من يفرق كالأباضية بين معاملة مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لا يعاملونه معاملة الكفار وهو في الآخرة مخلد في نار جهنم. هذا خلاف في قضية مرتكب الكبيرة.
أيوة،
القاعدة تنظيم الجهاد الذي قام هو لا يكفر بمطلق الكبائر بأنواع الكبائر،
أيوة،
لكنه يكفر بكبائر كتحكيم القوانين والحكم بالديمقراطية وموالاة الكفار مثلا، وهو يكفر بهذا، ثم التكفير ينسحب إلى مجموع كبير من أفراد الأمة، فمن كفروه بسبب تحكيم غير الشرع، فمن لم يكفره فهو كافر،
سلسلة،
فتستمر سلسلة التكفير لا تتوقف. وينتج عن ذلك أن من تكفرهم القاعدة ومن تكفرهم دولة العراق والشام تكون أعدادهم أكثر، بدليل أنهم يكفرون شعوبا كاملة، شعوب كاملة، تكفير بالجملة في هذه القضايا اللي هي قضية تحكيم الشريعة الحاكمية وقضية الولاء والبراء وقضية
بعض مسائل الجهاد.
نعم، ولا يظن أحد أن القاعدة، وأريد أن يفهم علي المشاهدون الكرام، أن القاعدة ودولة العراق والشام يقفون على أرضية فكرية صلبة في قضية التكفير.
لا يقفون ولا يقفون.
لا يقفون على أرضية فكرية صلبة. يقفون على أرضية فكرية رخوة هشة. وأذكر لك مثال واحد بس. من أسس تنظيم الجهاد في مصر؟ شيخ الظواهري وأستاذه السيد إمام.
السيد إمام.
وهو الذي نظر لتنظيم تنظيمات الجهاد، وله كتاب، أهم كتاب في التربية الفكرية للمجاهدين للقاعدة،
السيد إمام
كتابه العمدة في إعداد العدة. أساس الفكرة التي طرحها أن الناس كفروا والمجتمع كافر الذي رضي بتحكيم القوانين الوضعية ورفض الشرع، الدولة كافرة، الجهاد واجب في هذه الحالة، وبناء عليه كان إعداد الشباب للجهاد، ودخل الشباب من التنظيمات الجهادية في حروب، وقتل من قتل، وأعدم على أعواد المشانق من أعدم، وثكلت نساء ورملت ويتم أطفال وقتل جنود وقتل عساكر. ثم يرجع بعد مدة فيقول، هو قال أن الجهاد واجب،
هذا المنظر الآن،
المنظر في ترشيد العمل، وثيقة ترشيد العمل الجهادي، هذا المؤسس لهذا الفكر، وش قال؟ قال الجهاد الآن، هو صحيح الجهاد واجب، لكن الواجب يسقط عند العجز عن القيام به.
بس
بعد أكثر من 20 سنة من القتال والمفخخات والتفجيرات والاغتيالات والتعليق كثير من الشباب على أعواد المشانق الذين ساروا في ركاب هؤلاء، يأتي ثم يقول بكل بساطة إن الجهاد اليوم هو واجب، لكن الواجبات تسقط عند العجز عن القيام بها. شوفوا كيف الأرضية الفكرية التي يقوم عليها التنظيم، أرضية فكرية هشة قابلة للتصدع، وهذا هو اللي أسس التنظيمات هذه، وهذا اللي نظر لها وله دور كبير فيها. طيب،
هو اللي بدأ،
سيأتينا فيما بعد من يقول، منهم ممن يتراجع عن هذا الفكر، سيأتي من يقول ليس تحكيم غير تحكيم القوانين الوضعية ليس كفر، ليس كفرا، قد يكون كفر وقد يكون فسق وقد يكون. وثم يأتي آخر ويقول أنتم تقولون إن موالاة الكفار، كل موالاة العمل مع الكفار والتعامل معهم وأنها موالاة الكفار، بيجي يقول لا، في صور من هذه ليست كفر، ويأتي بحديث حاطب بن أبي بلتعة وأنه لم يكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره، وهكذا. فهذه المسائل، مسائل خلافية بين أئمة العلم منذ القدم في قضية تحكيم الشريعة. طيب، هل الذي يحكم بأكثر أحكام الشريعة في المعاملات وفي المواريث وفي الأحوال الشخصية، ولم يبقى إلا مسألة الحدود، هل يكفر بذلك أو لا يكفر؟ هذه ناحية. 2، هل الذي يحكم وهو يكره هذه القوانين الوضعية، لا يحب، لا يريدها، لا يحبها، يعلم أن شرع الله أفضل وأكرم وأحسن، هل يكفر بذلك؟ فهذه مسائل فقهية تقبل النقاش، والخلاف فيها سائغ ومقبول. هؤلاء جعلوها قضايا مسلمة، قضية الموالاة. طيب، صور متى يكفر من يتعامل مع الكفار؟ متى يكون تصرفه كفر؟ متى؟ هل في كل صور التعامل فيها هي كفر أو لا؟ فأنا أقول لك هذا من باب، أنا لا أريد مناقشة هذه القضايا، أقول لك أن الأرضية الفكرية التي يقوم عليها فكر هذه التنظيمات أرضية فكرية هشة تتصدع عند أي مواجهة. وهذا ما فعله زعماؤهم الذين أنشأوا هذا التنظيم وتراجعوا عنه. إذن
تقصد هذا التنظيم ما استند على قاعدة علمية قوية، إنما كانت هشة.
أي نعم. إذن وش تصنيفهم؟ ما داموا يكفرون جموع الأمة، من يحكم بغير ما أنزل الله عندهم، يعني يحكم بالقوانين الوضعية،
هذه كبيرة،
هذه يعتبرونها كفر. العلماء الذين لا يكفرون الحاكم كفرة. الناس الذين يرضون بذلك ويسلمون ولا يقومون بواجب الجهاد للتغيير كفرة.
سلسلة
كفرة. البلد الذي فيها ديمقراطية الذي يحكم بالديمقراطية كافر، والذي يترشح كافر، والذي ينتخب كافر، كلهم كفار. التنظيمات الإسلامية الأخرى كالتنظيمات السلفية وكتنظيم الإخوان المسلمين كفار عندهم، لأنهم رضوا بالديمقراطية وعملوا بها. التنظيمات التي قامت للجهاد، أذكر لك في الجزائر مثلا قامت جبهة الإسلام بعد ما حشد جماهير جبهة الإسلام في المعتقلات الصحراوية، وبعد ما قامت جبهة الإنقاذ بإنشاء الجيش الإسلامي للإنقاذ، لما وهنالك التنظيم الجهادي الجماعة الإسلامية المسلحة اللي يرمز لها الجية، هذه الجماعة استفتت مشايخ التنظيمات الجهادية فأفتوها، أو أن هذه التنظيمات تريد أن تجعل الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجيش الإنقاذ بين مطرقتهم وسندان الحكومة، فصدرت الفتاوى من أبو قتادة في لندن ومن غيره بأن الجيش الإسلامي للإنقاذ المنبثق من الجبهة الإسلامية للإنقاذ كافر ويجب قتاله لأنه يريد الرجوع للديمقراطية، وجبهة الإنقاذ كافرة عن بكرة أبيها لا يستثنون من أحد، وقتلوا مشائخ دعاة الذين أسسوا للصحوة في الجزائر من الستينيات والسبعينيات كالشيخ محمد السعيد اغتر بهم رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق رجام، فقتلوهم شر كتلة على أنهم كفار لأنهم يرضوا بالديمقراطية. هذا التنظيم الآن هو لا يختلف عن الأزارقة لجماعة نافع بن الأزرق في تكفير عموم الأمة،
امتداد فكري،
نعم، ولا يختلف عن المحكمة الذين كفروا علي رضي الله عنه لأنه رضي بالتحكيم وقالوا لا حكم إلا لله. هؤلاء الآن يقولون لا حكم إلا لله، لكنهم علي رضي الله عنه قال كلمة حق أريد بها باطل. فالشاهد بارك الله فيك أن هذه المحصلة النهائية من هذا الفكر أنه يكفر بالعموم ويكفر عموم الأمة، يكفر عموم الأمة، فهو أشبه بالخوارج من جماعة نافع بن الأزرق، وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. فجماعة نافع بن الأزرق من جماعات الخوارج لها سمة، هي أكثر التنظيمات عنفا وتكفيرا، واعتبر نافع بن الأزرق أن من لم يهاجر إليه كافر، والذين قعدوا عن الجهاد كفار يجب قتالهم، ويقتل أولاد المشركين، المشركين أقصد بهم المسلمين المرتدين، يقتل أولادهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. هذا نافع بن الأزرق. الآن البغدادي منهجه هو منهج نافع بن الأزرق، فمن هذه الحيثية فإنه يجوز تسميتهم بالخوارج، يجوز تسميتهم بالخوارج، وإن كانوا لا يعلنون تكفيرهم بنوع الذنوب الكبائر كلها، لكنهم يكفرون ببعض الكبائر، لكن المحصلة أنهم يكفرون جموع الأمة، علماءها والشعوب والعلماء والجماعات الإسلامية، يكفرون بالعموم، فكل من رضي بالديمقراطية كافر.
فتقول يا شيخ تطبيقاتهم وإن لم يتحدثوا تطبيقات خوارج.
خوارج
التطبيق.
نعم نعم، ولا أتردد في ذلك.
طيب، وإن كانت طيب أصولهم غير.
وهنالك تشابه بينهم وبين الخوارج في أشياء كثيرة جدا، منها سلمك الله الجرأة على الدماء، البشاعة القتل، قتل
ما
أهل
الحديث
الإسلام.
هو ما جرى في سوريا من
نعم، كل هذا سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في مناسبة قادمة. إذن من هذا الباب كونهم يكفرون جموع المسلمين ويستحلون دماء من كفروهم،
أيوة،
فإنهم بها من هذه الحيثية خوارج.
طيب،
والنصوص التي وردت في كتب الحديث في وصف الخوارج،
أيوة،
والأمر بقتالهم في وصف الخوارج والأمر بقتالهم واستئصال شأفتهم تنطبق على هؤلاء انطباقا كاملا
يا شيخ.
نعم، النصوص، وهذه النصوص عن جمع كبير من الصحابة، وهذه النصوص منها ما هو في الصحيحين، وكثير منها مروي عن علي رضي الله عنه في صفاتهم وفي، وسأذكر بعض هذه النصوص إن شاء الله تعالى إن طيب إن شئت وإن أسعفنا الوقت.
إن أسعفنا الوقت.
تفضل.
طيب شيخ المبارك، نحن نبقى في داعش وفي المشكلة التي انطلقت من الأرض الشام.
نعم.
بنتحدث عن أهداف داعش المرحلية والاستراتيجية، أهدافهم في سوريا تحديدا في هذه المرحلة.
الآن.
إيه.
الحلقة الماضية تكلمت عن بعض أهدافهم والتي يسعون إليها، والآن سأذكر ذلك بشيء من التفصيل.
طيب.
الأهداف التي تسعى إليها الآن داعش، وداعش نقصد بها دولة العراق والشام التي يرأسها البغدادي الذي سمى نفسه بأمير المؤمنين، أهدافهم الهدف الأول واحد، الهدف الأول سلمك الله إشغال المجاهدين عن معاركهم الكبرى في مواجهة الدولة النصيرية والدولة الصفوية.
هذا هدف،
هذا الهدف الآن من أهدافهم المرحلية، ويعملون على ذلك الآن، وهم في حواجزهم في الأراضي المحررة في الرقة وحلب وغيرها التي حررها المجاهدون بدمائهم. هؤلاء الآن خنجر في خاصرة المجاهدين، ويحاولون إشغال المجاهدين عن معاركهم الكبرى.
معقول يا شيخ؟
المعارك الكبرى في حمص وغوطة دمشق ودرعا وريف حلب وريف حماه، هذه المعارك الكبرى يقوم بها أبطال الإسلام المجاهدين الشرفاء الذين لم يتلوثوا بهذه اللوثات الفكرية من تكفير المسلمين ومحاربتهم وإباحة دمائهم. هذا يجب أن يعلم الآن.
طيب.
يجب أن نعلم لئلا يظن يظن الناس في خارج سوريا أن هؤلاء مجموعات كبيرة. لا، أيها المشاهدون الكرام في مشارق الدنيا ومغاربها، المجاهدون الحقيقيون الصادقون المؤمنون بقضيتهم أهل الشام، هؤلاء يتجاوز عددهم 100,000، 100,000 مجاهد ويزيدون، وفي بعض الإحصائيات تقدرهم 130,000 مجاهد الآن من الجيش الحر والكتائب المقاتلة. أما تنظيم البغدادي المارق فلا يتجاوز عدده على أكثر تقدير 5,000 عربهم وعجمهم.
تسمح لي بسؤال جزئية؟
تفضل.
كلامك يا شيخ عمر غير صحيح. ليش؟
نعم،
لأنهم يا شيخ يقاتلون في أهم المعارك وأهم الساحات. جبهة النصرة تقاتل يا شيخ والآن في 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 على الخط الأمامي.
نعم، جبهة النصرة بارك الله فيك انفصلت عن هذا التنظيم المارق واختطت لها خطا قريبا إلى الاعتدال، و جبهة النصرة وقع بينها وبين هذا التنظيم حرب، وسبب هذه الحرب التي وقعت بين هذا التنظيم وجبهة النصرة سأذكرها، لكن
طيب
انتبه للوقت
طيب
خير يعني استطرد.
خلنا نتجاوز
جبهة أكمل كلامي في هذه النقطة وانتقل للهدف الثاني. جبهة النصرة بارك الله فيك، لما قامت الثورة السورية وبدأ حمل السلاح كان هنالك منتسبين للقاعدة في سجون بشار الأسد مجموعة كبيرة، بعض المصادر تقدرهم بألفين، وبعض المصادر تزيد، وبعضها أخرجوهم كلهم من السجن مباشرة، يريدون منهم أن يمارسوا الممارسات التي كانت تمارسها القاعدة في العراق، فيكون سبب في تدمير الجهاد من داخله. لكن الله عز وجل هداهم، وعلى رأسهم شيخهم أبو محمد الجولاني، هداهم إلى الرشد، وتركوا التكفير وحرب المسلمين واستحلال دماء المسلمين وسفك دماء المسلمين، وقاموا بأعمال جهادية واقتربوا من بقية المجاهدين. فجاء البغدادي، وهذه الكلمة للتاريخ، وجاءت من مصادر كثيرة، فأمر الجولاني بأن يفجر في تركيا 3 تفجيرات.
يا شيخ،
تفجير في أنقرة، وتفجير في أنطاكية، وتفجير في الريحانية. فرفض الجولاني تنفيذ ذلك وعصى أمر البغدادي، ثم حصل إعلان بعد ذلك بمدة إعلان البغدادي أن تنظيم جبهة النصرة تابع له. ثم حصلت المواجهة وحصل القتال بين التنظيمين جبهة النصرة وداعش، واستولى وكادوا يقتلون أبو محمد الجولاني. هذا للتاريخ نذكره، وقد وصل إلينا من مصادر كثيرة تصل حد التواتر. ثم استولوا على كل أسلحة جبهة النصرة في مخازنها في الرقة ودير الزور، وحاولوا اغتيال مفتي جبهة النصرة أبو مارية القحطاني، ووضعوا عبوة ناسفة في سيارته، وقتل فيها شاب سعودي صغير دون 20، وهو أخ لأحد الدعاة المشهورين، قتل في هذه الحادثة، وكانوا يريدون قتل أبو مارية. وحصل عدة محاولات لاغتيال أبو مارية مفتي جبهة النصرة، ثم أوجعوا جبهة النصرة واحتواها تنظيم أحرار الشام، تنظيم أحرار الشام، وتحالف معها، واستطاع أن يلملم صفوفها، واستطاع أن يعني يعالج تلك الجراحات اللي حد، فرجعت جبهة النصرة إلى العمل الآن. وجبهة النصرة ليست تنظيم البغدادي، وتختلف عنه فكريا وتختلف عنه عمليا، وهم في حرب وفي صراع، ويجب على كل المجاهدين اللي أقول لك أنهم يتجاوزون 100,000 إلى 120,000 أن يكونوا يدا واحدة في وجه هذا التنظيم.
انضمام جبهة النصر للإئتلاف الأخير هذا نسب لارتباطها
بداعش. أما التحالف أحسنت الذي أعلن عنه بين التنظيمات الأربعة الكبرى، صقور الشام وكتائب التوحيد ولواء الإسلام وأحرار الشام، هذا التنظيم معهم جبهة النصرة، وهذا التنظيم مما ضيق الأرض على تنظيم داعش حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وأنا أشيد بهذا التحالف، وأطالب بأن يتوسع وأن يشمل مجموعات المجاهدين، لأن التحديات كبرى، خصوصا بعد اتفاق أمريكا وإيران على صفقة في سوريا سيكون ضحيتها المجاهدون، سيكون ضحيتها المجاهدون الأبطال من تلك الكتائب. أشيد بالتوحد اللي صار في دمشق،
أمريكا وإيران بعد الاتصال إيش تقصد؟
إيه بعد الآن اتفاقات بين أمريكا وإيران. ثم جيش الإسلام الذي أسس في حلب في دمشق ويجمع كثير من الكتائب والألوية، وانضمت إلى لواء الإسلام بقيادة الأخ المجاهد زهران علوش حفظه الله. هذا أيضا أشيد به، وأتمنى أن يكون نواة الآن تجتمع كل هذه الفصائل. فالمجاهدون ليسوا داعش وليسوا دولة العراق والشام المارقة التكفيرية الخوارجية، خوارج لا شك في ذلك بتصرفاتهم الآن، وقد حملوا السلاح على المسلمين وسفكوا الدم الحرام دم المجاهدين. وقلت لك الآن أنهم ينوون الآن إشغال المجاهدين عن معاركهم الكبرى في دمشق وحمص وحلب وحماتة ودرعاء، هذا هدف التنظيم الآن، ولا يشارك هو في هذه المعارك الكبرى، هو في المناطق المحررة ويعيث فيها فسادا ويوسع نفوذه في هذه المناطق. إذن هذا الهدف،
الهدف الأول،
الهدف الأول.
ثاني،
الهدف المرحلي الثاني لهذا التنظيم، وقد ذكرته في الأسبوع الماضي، خنق الثورة السورية بحيث يستولي التنظيم على كل المعابر التي تحدش المعابر التي بين تركيا وسوريا. هذه المعابر يدخل معها السلاح ويدخل معها المال ويدخل معها الإغاثة ويدخل معها. هدف التنظيم أن يخنق الثورة السورية فتكون الثورة السورية تحت رحمته،
يتحكم.
وحدود سوريا مع تركيا في الجزء الشرقي منها البي كي كي تنظيم حزب العمال، وفي الجزء الغربي منها تنظيم داعش. البي كي كي طبعا يخدم النظام خدمة واضح وبين، يعني خدمته للنظام وخدمته لإيران. والدولة العراق والشام هدفها خنق هذه الثورة من يعني بالاستيلاء على هذه المعابر، معبر السلامة وباب الهواء وغيره، لكي تخنق الثورة السورية. هذا هدف الهدف المرحلي الثاني.
الثالث،
الهدف المرحلي الثالث، وانتبهوا لهذا الأمر أيها المسلمون، تركيا هي الحاضنة لهذه الجماعات الجهادية، وهي التي تمر معها مختلف أنواع الأسلحة للمجاهدين. إذن يجب أن تتوقف تركيا عن دعم الثورة السورية. كيف تتوقف؟ تأليب الشعب التركي على الحكومة بتفجيرات وأعمال تخريبية تقوم في تركيا، بحيث ينتفض الشعب التركي، هكذا يتصورون، وتقوم المظاهرات في تركيا للمطالبة بوقف دعم الثورة السورية. هذا الهدف الآن تعمل عليه القاعدة، وستذكرون ما أقول لكم.
يا شيخ هذول مع بشار، يا شيخ كلامك
وشلون؟
هذول كلامك مع بشار،
مع بشار وإيران، هذا لا شك فيه أنه يخدمون بشار وإيران الآن. اللي يشك في هذا أحمق، اللي يشك في هذا أحمق. وستكون
الفرق،
ليش
الفرق بين التصرفات العفوية والفرق بين الاتفاقية
يا حبيبي؟ فيه سلمك الله عند المخابرات يسمون العملاء عميل غبي وعميل متواطئ. أنا لا يمكن أن أصنفهم أنهم عملاء أغبياء الآن في هذه الظروف بهذه التصرفات، فهم عملاء متواطئون، ما في ذلك. الآن كل أعمالهم في خدمة إيران والنظام، ولا في شيء يقومون به. ماذا سيصنعون؟ سيؤلبون الشعب التركي على حكومة أردوغان التي ساندت الجهاد والثورة السورية من أول يوم، لأنها عندهم كما يزعمون حكومة ديمقراطية كافرة، والشعب التركي كافر فدماؤه هدر يجب سفكها. وش بعد؟
ما بقي شيء.
ويبيحون الخمور والزنا والدعارة، هذا ما ينشرونه. لكن إيران أليست دولة مارقة؟ أليست دولة كما تزعمون كافرة؟ ليش ورا ما تفجرون في إيران يا أخي؟
صعب،
أه؟
صعب.
وراء الأكمة ما وراءها. فعندك سلمك الله الآن الهدف المرحلي الآن إزعاج تركيا، بحيث تتخلى تركيا عن دعم الثورة. ويكون سبب هذه التفجيرات والإزعاج تركيا أمنيا في أن لا ينجح حزب الحرية والعدالة ولا ينجح حزب أردوغان في الانتخابات القادمة، ويأتي أعداء الثورة السورية إلى السلطة وهم الأحزاب العلمانية القومية يأتون للسلطة. هذا هدف من أهداف القاعدة الآن اللي تشتغل عليها وستنفذها
القاعدة ولا دولة العراق،
دولة العراق والشام داعش. هدف رابع بارك الله فيك، السيطرة على مصادر تمويل المجاهدين في داخل سوريا وهي آبار النفط في الرقة والحسكة، السيطرة عليها سيطرة كاملة، استحواذ على آبار النفط وعدم السماح للمجاهدين بالسيطرة عليها والاستفادة منها في تمويل ثورتهم المباركة.
الآن المسيطرون يحمونها،
وهنالك من يذكر الآن أن هنالك شحنات من النفط والبترول تباع لدولة العراق والشام عن طريق العراق عن طريق حكومة المالكي. نعم،
وهم يمررونها من عند
يمررونها من, من, من عن طريق العراق. فهم الآن يريدون خنق الثورة، تمويل الثورة، فلا تمول الثورة بهذه الآبار النفط التي سيطر عليها المجاهدون، وقد وقعت بينهم معارك على في الحسكة على بعض الآبار بينهم وبين جبهة النصرة، وهم يدعون أن جبهة النصرة تتبع لهم، وجبهة النصرة لا تتبع لهم، جبهة النصرة مستقلة بريئة من تكفيرهم ومروقهم وضلالهم، جبهة النصرة بريئة من كل ذلك الآن، وهي إن شاء الله تعالى على منهج سليم وتتحسن ويتغير منهجها الفكري بإذن الله تعالى، وهي من الكتائب لكنها ضعفت ضعفا بينا واضحا بعدما هوجمت من هؤلاء وكادوا يقسمون ظهرها إلا أن الله سلم
في إحرار الشام.
نعم، من أهدافهم أيضا ذكرت لك
الآبار، الآبار النفط الشريان الداخلي،
من أهدافهم أيضا السيطرة على سوق السلاح السوداء في سوريا
الداخلي.
نعم، الداخلي، المجاهدون الأبطال الأحرار اللي ذكرت لك الآن وأعدادهم تفوق 100,000 ويوصلهم البعض إلى 130,000، هؤلاء هذه الفئة التي لا تصل إلى 5,000 تريد السيطرة على السوق السوداء للسلاح في سوريا، فلا يصل السلاح مجاهدين، فإذا جاءت صفقات السلاح في الداخل عن طريق تجار السلاح والمهربين فإنها تدفع أغلى الأثمان التي لا يستطيع بقية الكتائب توفير هذه المبالغ فتسيطر على هذا السلاح.
طيب هنا سؤال يا شيخ، من نعم. تأتيهم الأموال وهم محاصرين مستضعفين؟
تأتيهم الأموال من أصحاب المصلحة الذين يريدون أن تقوم بهذا الدور، الذين يريدون أن يقوموا بهذا الدور،
يعني أموالهم طائلة،
يعني عندهم الأموال وعندهم الآن يحاولون السيطرة على آبار النفط، وآبار النفط فيها أموال كبيرة، ويريدون السيطرة على المعابر لجباية الأموال، الجمارك يريدون يأخذون جمارك، ولا يريدون المجاهدين ينتفعون بهذه الأموال في جهادهم. فهذه داعش الآن أسفرت عن وجهها البشع، وجهها الذميم الدميم في محاربة الإسلام والمسلمين. وأنا أقول للتاريخ وللأمة إن خطر هذه المنظمة السرية الخارجة من الخوارج المارقة ضررها لا يقل عن ضرر الشيعة.
طيب،
لأنها في كل مكان توجد فيه هذه المنظمة ستمزق نسيج المجتمع الإسلامي وتشتته وتفتته وتجعل المجتمع الإسلامي فئتين، مسلمين وكفار. المسلمين اللي هم نفسهم هذه التنظيمات يعتبرون أنفسهم مسلمين، البقية مرتدين وكفار ومشركين يقاتلونهم. فيتمزق نسيج المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وش قال لما في حديث ذو الخويصرة، والحديث في الصحيحين، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ذهبية فقسمها من اليمن، فقسمها بين أربعة: الأقرع بن حابس سيد تميم، وزيد الخير سيد من سادات طي، وعيينة بن حصن سيد فزارة، وعلقمة بن علاه سيد بني عامر، قسمها بينهم. قال ذو الخويصرة: اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم قال بعض الصحابة: دعني أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني لا أبكي منهم أحد. ليه؟ لأنهم خطر على الإسلام وعلى المسلمين، لأنهم يسفكون دماء المسلمين. وش اللي يعملون الآن في سوريا؟ عندنا المجاهدين الآن يصنفونهم، طبعا ما في أحد ما كفروه، ولا أحد ما قاتل، ولا أحد من المجاهدين لم يقاتلوه.
هل نعتبر تكفير من كل المجاهدين لم يتعاونوا ولو تنسيق واحد، هل يعتبر تكفير منهم للمجاهدين؟
تكفيرهم للمجاهدين تحت عدة ذرائع، عندهم ذرائع كثيرة للتكفير. إما أن بعض الجيش الحر يقولون إن الجيش الحر يريد ديمقراطية فهو كافر، ويجب سفك دمائهم لأنهم كفار. الأحرار الشام أنهم صحوات، لواء الإسلام صحوات، عاصفة الشمال اللي صحوات، ثم يصنفون الصحوات: صحوات تابعة لتركيا، وصحوات تابعة لقطر، وصحوات تابعة للسعودية، وصحوات تابعة، وكل هؤلاء يجب سفك دماءهم، يجب. ولذلك لما قتلوا من قتلوا، اللي قتل أبو بصير القاتل قال: كافر، سفك وقتلته.
إيش المشكلة؟
وإيش اللي يحصل؟ الذين قتلوا الناس في عاصفة الشمال رفضوا التحكيم، تنفيذ بنود الاتفاقية رفضوها ولم يقبلوها، ونكثوا العهد والميثاق تحت ذرائع كثيرة، لكنهم يعتبرون أولئك كفار، يعتبرون المجاهدين كفارا. أحدهم هذا خائن، وهذا صحوات، وهذا يريد الديمقراطية، وهذا. فلم يبقى من المجاهدين إلا جماعة داعش، والباقين اقتلوهم كلهم، لا تبقوا منهم أحدا. إذن هذه أهدافهم، أعيدها باختصار ليستمع إليها السادة.
المرحلية،
هذه الأهداف المرحلية. الهدف الاستراتيجي لداعش الآن لتنظيم دولة العراق والشام، أيوة، تدمير الثورة السورية خدمة لمصالح إيران والنظام السوري وأمريكا. أمريكا اتفقت مع النظام السوري ومع النظام الإيراني على تصفية هذه الثورة، وعلى أن يقوم بقايا النظام ومؤسساته تبقى، على أن تبقى هذه المؤسسات. داعش اليوم بمحاربتها للمجاهدين وتكفيرها للمجاهدين تخدم الأجندة الصفوية والأجندة الأمريكية التي لا تريد وصول الثوار لحكم سوريا. هذا هدفهم الاستراتيجي. طيب، هل هم عملاء متواطئون أم عملاء أغبياء؟ أنا أترك هذا لفطنة السادة المشاهدين.
نأخذ اتصالات الشيخ.
هات.
عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساء النور، تفضل يا عبد الله عشان الوقت.
الله يبارك فيك. أنا يعني عندي استفسارات كذا.
تفضل.
حدث في لجنة الشعب السوري، أم لفرض على جنداتهم على الشعب السوري؟
كيف؟ أعد سؤالك.
هل القاعدة القاعدة جاءت على الشعب السوري لجنة الشعب السوري، أم لفرض جنداتهم يعني على الشعب السوري؟
طيب يلا سؤال ثاني.
السؤال الثاني، يعني أنا تابعت المناظرة اللي كانت مع عمر الكويتي، مع الشيخ العرعود.
أيوة.
يعني كان بيقول انه قرشي ينصب قرشي وكذا. طيب لو الان الشعب السوري اختار واحد من القاده من قاده الجيش الحر ونصبه حاكم على الـ على الـ على, الـ على الشعب، هل ما حكم الشعب الان؟ هل طيب. قاده الشعب؟
طيب.
وبالنسبه يعني قبل لا يقوم الشعب السوري على الحاكم الظالم الكافر هذا، وين القاعده على سوريا؟
طيب.
عن بشار.
شكرا جزيلا.
نعم.
خالد من السعودية. خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن كل الشيخ عمر
يسمعك؟ تفضل سريعا عشان الوقت يا خالد.
بيض الله وجهك يا شيخ.
الله يسلمك، وجهك أبيض.
الله لا يهينك. بالله عندي سؤال.
تفضل.
ما هو خطر على الثورة السورية يعني ايش إذا كانوا يحاربون بشار ويكرهون إيران، ليش ما راح يفجرون في طهران وغيرها؟ ليش يعني ما جول الحيلة في التركيا؟
لا، يبي يفجرون في تركيا هم الآن، وزعيمهم أنا الحقيقة طيب آسف دخلت على القصة.
طيب يا خالد شكرا جزيلا. أبو فيصل من السعودية آخر الاتصال عشان الوقت يا شباب. أبو فيصل تفضل. تفضل يا أبو فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي بسأل للشيخ عمر الله يبارك فيك.
اتفضل. من أخوك؟
الله يسلمك يا شيخ عمر. هذه الأشياء اللي باكن تتلوها للشيخ عدنان العرعور وللجيش الحر على قناة برضو على قناة شادة، لأنه في ناس تشاهد صفا ما تشاهد شادة، عرفت؟
أيوة.
يعني أنت ما تظهر على شادة. وياليت الجيش الحر كمان يمسك الحدود من ناحية العراق وتركيا، وهذول إذا 5000 والجيش الحر 130 يا أخي يقتلوهم يا أخي، 50,000 يجيبوا عليهم يذبحوهم يا أخي.
طيب شكرا يا ابو فيصل، شكرا جزيلا. طيب انا ودي اتكلم عن الاهداف الاستراتيجيه ولا نجيب على الاسئله؟
انا نجيب على الاسئله. هو طيب. بس الوقت لا يسرقنا ترى.
طيب عبد الله يا شيخ
كم باقي لنا؟
جوالي طفى والله ما ادري.
قسم الوقت على
باقي. لا باقي ان شاء الله 10 دقائق. عبد الله يقول داعش أتوا الآن لنجدة الشعب السوري ولا لفرض أجندة؟ يعني يقول لماذا ما يكون المنطق الساخي؟
داعش جاءت من بدايات الثورة لتدمير الثورة السورية،
هذا الهدف.
نعم، وقلت لك أن البغدادي أمر الجولاني، وقد تسربت هذه الأخبار بعد معاركهم وبعد القتال اللي صار بينهم، جاء إلى وأمره بتفجيرات في تركيا للتأثير على الرأي العام التركي لإيقاف دعم الدولة التركية للثورة.
طيب.
منذ البداية واضح المسألة، ما تحتاج إلى مزيد تفصيل.
طيب.
طيب أما الشباب اللي يروحون وينتظمون مع دولة العراق والشام جنود للبغدادي، أكثرهم ناس طيبين
صغار سن
ضعيفين إدراك،
تغير الوضع،
متحمسين ويريدون القتال في سبيل الله ويريدون الشهادة، لكن
يدخل الحكم
عليهم. أقول لهم الآن أنكم تذهبون إلى تنظيم من تنظيمات الخوارج المارقة التي حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها. بقي أن أشير في حديث ذو الخويصرة، النبي صلى الله عليه وسلم وردت صفة ذو الخويصرة في كتب الحديث وفي الصحيحين، أنه قام رجل وهو ذو الخويصرة ناشز الجبهة ناتئ الوجنتين كث اللحية مشمر الثوب محلوق الرأس، هذه صفته مشمر الثوب. ليش قالوا الصحابة اللي روى الحديث أنه مشمر الثوب؟ لأن في قصر ثوبه أمر ملفت، ما هم مثل بقية الناس، ولا في لحيته ولا في هيئته ولا. ولذلك أنا سأذكر الآن بس الأحاديث التي أمرت بقتال هؤلاء القوم وفضل قتالهم، لئلا يرتاب أحد في أن هؤلاء أنا أقولها على الملأ، هم كالأزارقة الذين قاتلوا المسلمين، وكالمحكمة الذين كفروا عليا رضي الله عنه وقاتلوه، وقتلهم علي في النهروان، 12,000 قضى عليهم واستأصل شأفتهم ولم يبق منهم أحدا. فأذكر بس بعض ألفاظ الأحاديث التي تدعو لقتالهم. إيه؟ علي رضي الله عنه برر قتالهم وترك قتال البغاة.
ما يمكن نرجعها الحلقة الجاية.
قال لأنهم كم بقي لنا؟
بقي 3 دقائق
فقط. لا يمدي.
طيب.
يمدي. قال علي: قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح الناس، فإن تسيروا إلى عدوكم فإنا نخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم. الحديث هذا لفظ مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله عز وجل. هذا في الصحيحين وفي المسند. وفيه الحديث وهو عن عبيدة عن علي رضي الله عنه، وفيه: لولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه. وفي المسند أيضا في الحديث وفيه عن علي الحديث: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. طبعا الحديث يذكر صفات الخوارج وهي منطبقة على هؤلاء. وفي المسند فيه: فمن أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. وفي المسند أيضا حديث آخر: طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا فيه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. والحديث في أبي داود وابن ماجه وفي المسند. وفي المسند أيضا: يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال يزيد من رواة الحديث: لا أعلمه إلا قال: يحقر أحدكم عمله مع عملهم، يقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فاقتلوهم،
يقتلون أهل
ثم
الإسلام.
إذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، كلما طلع منهم قرن قطعه الله. هذا. وفي الحديث وفي مسلم أيضا: هم شر الخلق والخليقة. إذن هذه طائفة مارقة خارجة عن دين الله تكفر المسلمين وتسفك دماء المسلمين. وكل الأحاديث التي وردت وهي تتصل حد التواتر ومروية عن جماعات عن جماعة كثير من الصحابة، وفيها أحاديث في الصحيحين وفي المسند وفي غيرهما من كتب من السنن، فيها صفة الخوارج وهي تنطبق على هؤلاء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. فإذا سفكوا الدم الحرام وخرجوا على الناس يقاتلونهم، فليس هنالك حل، لأنهم لن يتخلوا عن هذا الفكر المنحرف، فقتلهم من أفضل الجهاد في سبيل الله.
شكرا
وقتالهم جزيلا. وليعلم إخواننا في الشام فليتحدوا وليكونوا يدا واحدة على هؤلاء المارقين. نسأل الله عز وجل أن يجنب الأمة شرهم ومكرهم وكيدهم. في المحور الأخير وش
اللي كنا
نتكلم عنه؟
انتهى الوقت يا شيخ.
طيب جزاك
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد على هذه الحلقة.
بارك الله فيك
وفيك بارك. شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدي الكرام. ربما يكون هناك حديث مرتبط بحديثنا هذا المساء في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله ومكلأته الدائمة.